دون تعطل تحدي تهدي للحق الوضاح سيرة عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي جونة عطار تحدي تهدي للحق الوضاحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام حدثت هناك أحداث عظيمة جدا قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام وأثرت في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم حتى سموه الصادق الأمين. منها مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام مع أعمامه في حرب الفجار، مشاركته في حلف يقال له حلف الفضول، مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح ما شجر بين قريش عند بناء الكعبة وإعادة بناء الكعبة ووضعه بيده الشريفة الكريمة الحجر الأسود في مكانه. ودنا يعني نتعرف على هذه المشاهد الجميلة.
أبو عبد الله، كل ما ذكرته من حرب الفجار وحلف الفضول كلها تدل على ما بدأنا به أن العرب عندهم مكارم في الأخلاق، فهذه فيها نصرة للمظلوم ورد للمعتدي. وكان النبي يدخل وقت هذه الحروب والأحلاف مع أعمامه عليه الصلاة والسلام، فهو يشارك الأحداث اللي لها علاقة بالقبيلة وفيها مكرمة، وهذه المكرمة حتى ولو كانت إنسانية يعني يتفق عليها الإنسان بشكل عام. من الأشياء التي جرت، الكعبة مع طول المدة والسيول تهدمت، فأرادت قريش أن تبنيها، ثم شرطوا على هذا أن لا يكون فيها مهر بغي، وشروطا تدل أن في أشياء يفعلونها ويرون أنها ليست طيبة، ولذلك أخرجوها من أموالهم التي سوف يبنون بها الكعبة. بنيت الكعبة واشتركت قبائل قريش جميعا، ثم أراد الله عز وجل أن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في من يضع الحجر الأسود، وحتى أنهم قد حملوا السلاح يريدون أن يفرضوا بالقوة من يضع الحجر الأسود. فأشار بعضهم، يقال أنه يعني كما يقال العاص بن وائل السهمي أو غيره، قال حكموا أول من يدخل عليكم من هذا الباب أو من جهة معينة. الرسول صلى الله عليه وسلم في 30 من عمره عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء أشياخ القبائل قد اختلفوا وعدوا العدة للحرب، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون بقول واحد: جاءكم الأمين، أتاكم الأمين، خلاص انتهى الموضوع.
يعني جربوه وعرفوا،
يعني هو عليه الصلاة والسلام بعمر أبنائهم لكن يعرفون فضله عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على أنهم اختاروا الرجل المناسب. شوفوا الحكمة، النبي عليه الصلاة والسلام جعل رداء وأمر من كل قبيلة أن يأتوا بأفضلهم ويحملوا هذا الرداء بعد أن وضعوا فيه الحجر الأسود، ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود بيد الكريم. هذا ترى فضل ليس بالوضع الطبيعي، فضل عظيم. فكأن الآن النبي عليه الصلاة والسلام فضله بدأ يخرج. هذا كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم على قراريط يعني جزء من الدرهم لأهل مكة، ومع ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مشاركة في الأمور العظام للقبيلة وهذا الحدث العظيم، فعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني شاعت سمعته في قريش، هو الصادق الأمين، متزوج لخديجة وعنده مجموعة من الأولاد والبنات، وتوفي جميع أولاده عليه الصلاة والسلام
في حياتنا
وفي حياته عليه الصلاة والسلام، وبقيت بنياته زينب وأم كلثوم وفاطمة موجودات. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأربعين من عمره اعتزل الحياة الاجتماعية لدى قريش، حبب إليه الخلاء الخلوة، بدأ يذهب إلى غار حراء يتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد، يأخذ الطعام من خديجة تعد له الطعام ويذهب هناك يومين ثلاثة ليالي ذوات العدد يجلس هناك. والذي جلس في غار حراء قبل ظهور البنايات العالية يرى الكعبة ويرى بيوتات مكة رأي العين، فكأنه يتأمل في أحوال العرب كيف يصلحهم كيف يعدلهم،
في شيء خطأ.
لا، ليس عنده جواب عليه الصلاة والسلام، يتأمل وتحدث له أحداث في طريقه إلى غار حراء وفي رجوعه إذا جاء يتزود، أنه يمر على صخرة فتلقي عليه السلام، يمر على شجرة فتسلم عليه. فيعني حدث هذا مرارا حتى يعني أصبح أمرا معتادا، يعني كان إرهاصات لنزول الوحي. ثم صار يرى الرؤيا في المنام فتقع مثل فلق الصبح كما رأى عليه الصلاة والسلام 6 أشهر. إذا قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من النبوة، لأن النبوة 23 سنة، وإذا كل 6 أشهر يساوي يعني 46 جزءا، فالرؤية الصالحة استمرت 6 أشهر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعرف رؤية الأنبياء
حق.
كل هذه الأشياء كلها تهيئة لنزول الوحي. وفي ليلة من الليالي كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا لوحده في غار حراء، وحدث الحدث الأضخم في الدنيا في التاريخ، حدث الحدث الكبير، حدث اتصلت فيه السماء بالأرض، وهو نزول الوحي. نسمع منك يا شيخ.
في أمر يا أبو عبد الله تلحظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى الغار كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الفرج من السماء، هو يبتعد عن الأرض على ارتفاع، هذا الغار يبتعد 6 كيلو عن مكة أو عن البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الكعبة وحولها 360 صنم تعبد من دون الله. وكأن النبي يعني في تأمله في السماء يرى أن الفرج من الأعلى، حتى ما ذكرت أنه سبحان الله العظيم في لحظة من اللحظات التي خلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه متأملا، وكان موافقا لشهر الله المعظم رمضان، يدخل عليه الملك الموكل بالوحي، هذا ما ينزل إلا
للأنبياء
عليهم الصلاة والسلام، جبريل سيد الملائكة له 600 جناح. النبي عليه الصلاة والسلام لك أن تتخيل منطقة نائية، منطقة مظلمة، وفي جوف من الليل ينزل علي، يدخل عليك في كائن ما تعرف صفته، يعني كل الأيام اللي كان النبي يذهب لها ما جاءه أحد، ثم جاء الفرج. لكن تأمل أيضا أن هذا الفرج جاء يصحبه شدة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم شخص خايف مرعوب لوحده لا نصير لا معين، ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم ويغطه، يعني يضغط عليه، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج روحه عليه الصلاة والسلام. وإذا تركه فاجأه بسؤال اقرأ، يعني أعطني فرصة أتنفس، أعطني فرصة حتى أهدم الروعي. ثم يقول النبي ما أنا بقارئ، ثم يغطه ثانية كأنه يعني صورة أنت ما أجبت، فجاء الغط الثاني، فإذا أطلقه قال اقرأ، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الجواب ما أنا بقارئ. النبي عليه الصلاة والسلام لا يفك حرفا ولا يضع سوداء في بيضاء، ما يعرف أمي عليه الصلاة والسلام وهي منقبة ومدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى صنع ثلاث مرات معه هذا الصنيع. فلما غطه الثالثة وقال اقرأ، ثم أنزل الله جل وعلا بواسطة جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق،
الله أكبر.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم،
الله أكبر.
فكان هذا الحدث هي بداية السراج المنير،
الله أكبر،
للنبي صلى الله عليه وسلم،
الله أكبر.
وبداية الهداية والانطلاق للإسلام الحقيقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني كلام عجيب يا شيخ، ليس مثل الشعر، وليس مثل الخطب، وليس مثل سجع الكهان، وكلام علوي روحاني، ليس مثل كلام سائر البشر. إذا كان صلى الله عليه وسلم يحاول أن يجاري هذا الكلام، يحاول أن يقرأ مع قراءة جبريل ليحفظ القرآن، قال الله عز وجل لا تعجل به، علينا جمعه وقرآنه، يعني سنعينك على حفظ هذا القرآن. فلا، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلقي الوحي الرباني من الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا وقع على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا القرآن وهذا الوحي الذي غير الأمة، غير البشرية، غير مجرى تاريخ العرب والمسلمين، يعني فما بالكم بأثره على النبي صلى الله عليه وسلم. كان أثرا عجيبا جدا، يعني لم يكن حلما هذا الأمر، لم يكن خيالا، لم يكن جنونا، لم يكن، إنها لحظة تجلي واضحة واصطفاء من الله عز وجل لهذا النبي الذي أعده الله هذا الإعداد 40 سنة من الاصطفاء والإعداد والحماية الربانية لأن يكون مكانا للنبوة. فشعر أن هناك خطاب إلهي له، فجاء خائفا إلى خديجة، قال زملوني دثروني. ثم تنزل السور متتاليات كلها لتثبيت قلب صلى الله عليه وسلم، ونزل من القرآن يعني ما نثبت به فؤادك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة كان يحتاج للتثبيت الفؤاد. نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم يصيبه الرضحاء، العرق والشدة والثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهي أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رجل كامل الرجولة، بشر كامل البشرية والأهلية، وتحمل هذه النبوة العظيمة، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أمنا خديجة. ما الذي حدث مع أمنا خديجة؟
الزوجة الحنون بزوجها، يدخل عليها زوجها وهو قد ملأ الرعب قلبه صلى الله عليه وسلم، كأنه هرب وأنجاه الله عز وجل من مهلكة، فقال زملوني. هو ليس كما يقال الجو كان يحتاج إلى أن بارد، يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى دفء، كان النبي يحتاج إلى دفء معنوي لا دفء حسي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يريد أن يخفف هذا الرعب بهذا الغطاء. تتفاجأ أمنا خديجة رضي الله عنها فتقول، لما سمعت منه يقول لقد خشيت على نفسي، أنا يعني خفت. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ما ذكرناه صفات جميلة، 15 عاما ما رأت من النبي إلا كل جميل. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نواب الحق
وتقري الضيف،
صفات جميلة. هذا من يملك هذه الصفات الله جل وعلا لا يخزيه. ثم تذكرت ابن عم لها وقال له ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر على دين التوحيد وليس دين النصارى التثليث، فذهبت به، قالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فبدأ النبي يحدثه. ورقة كان شيخا كبيرا قد عمي، قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني كأنه قد قرأ في الإنجيل وكتب الكتاب العبراني أو العبراني أن هذا نبي، ثم ذكر معلومة أثرت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورقة: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. هذه المعلومة جديدة على رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يخرجوني وأنا الآن عندهم الصادق الأمين والتكريم والاحترام والتقدير؟ لكنه بين له من خلال ما قرأ من كتب أهل الكتاب أن الأنبياء لابد أن يخرجوا، لأنهم يأتون بالتوحيد الذي يخالف العقائد الموجودة والمنتشرة في ذاك الزمن.
بدأ الآن الإسلام وبدأ الإيمان وبدأ الوحي وبدأ التوحيد وبدأت العقيدة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم إن شاء الله عن اليوم الأول في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.
بإذن الله،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سيرة عطر الفواح لنبي الرحمة والماحي، جونة عطار تهدي للحق الوضاح.